بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. عندي أسئلة كثيرة في الواقع. الأخ عمرو من الشارقة يسأل عن الفوائد الثابتة على الودائع في البنوك. يقول: أقوم بإيداع مبلغ لمدة معينة بالاتفاق مع البنك، وتكون الأرباح على هذا المبلغ بنسبة ثابتة خلال هذه الفترة. عمر، بارك الله فيك، إذا كان اتفاقك مع بنك ربوي فإن هذا ربا محرم بإجماع المسلمين، ولذلك لا يجوز لك التعامل بمثل هذه الصورة. أما إذا كنت متفق مع مصرف إسلامي يتعامل بقضية المرابحة، يتعامل بتجارة أو بنشاط معين مثلا مباح، وتتفق أنت وإياه على نسبة معينة غير ثابتة، يعني عفوا ثابتة من حيث المبلغ، هذه محرم مقطوعة يسمى. أما نسبة مثلا ربع ثلث أو 10% أو 20% أو 30%، هذه ما فيها بأس، بشرط أن يكون النشاط مباح. أما إذا كان النشاط محرم لا يجوز. أبو ماجد من الإمارات يقول: هل يجوز للزوج منع زوجته الموظفة من التصرف في راتبها مثل الصدقة أو العطاء أو شراء شيء تحتاجه؟ أبو ماجد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لها ذمة مالية مستقلة، لا يحق للزوج أن يمنعها من أن تتصدق من مالها أو أن تقرض أو أن مثلا تشتري حاجات تخصها. لا لا، ليس للزوج الحق بأن يمنع زوجته من هذا الأمر. لكن إذا رأى زوجته مثلا تبذر يقول لها لا ما يجوز ولا يسمح لها، إذا رأى زوجته تسرف يقول لها لا ما يجوز ما يسمح لها، إذا رأى زوجته ممكن تدخل في مشروع وهو يرى بأنه الدخول في هذا المشروع خطأ يقول له هذا الكلام، يقول لها ستخسرين مثلا، لأن هذا مجرب أو هناك من يحاول الاحتيال عليها مثلا. أما قضية تمنعها تتصدق وتزكي وتنفق وتعطي والديها، لا، ليس له الحق في هذا. سحر من العراق تسأل عن أرباح البنك الإسلامي، هل يجوز أخذها أم لا؟ سحر بارك الله فيك من العراق، نعم، بالنسبة للمصرف الإسلامي كما ذكرت أنا قبل قليل، إذا كان نشاط المصرف يعني مباح ومشروع وواضح من حيث العقد اللي بينك وبينهم مثلا، ما في بأس بأخذ يعني نسبة الربح، بشرط أن يكون جزء مشاع وأن لا يكون شيء مقطوع، وهذا الجزء أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض على حسب الأرباح الواردة إلى المصرف. أم عمر من تركيا عفوا تقول: بالنسبة للشخص إذا قرأ القرآن من المحمول من دون وضوء أو قراءة من المصحف وهي متوضئة ولكن بدون حجاب ومرت بآية سجدة، كيف يكون السجود؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني السجدة هل تأخذ أحكام الصلاة أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول من تأخذ أحكام الصلاة، يعني لابد أن نسجد على طهارة، والمرأة إذا كانت مثلا كاشفة شعرها أو بدنها لازم تحتجب، هذا قول. القول الثاني وهو الراجح بأن سجدة التلاوة لا تأخذ أحكام الصلاة، ولذلك المرأة إذا كانت تقرأ القرآن مثلا من دون مس المصحف، طبعا المصحف يحتاج أن يكون متوضئ الذي يمس المصحف من المحمول من حفظها، ثم مرت بآية سجدة وهي غير متوضئة يجوز لها أن تسجد، هي كاشفة للشعر رأسها يجوز لها أن تسجد، لأن المشركين سجدوا لما نزلت سورة النجم، فدل هذا على أن السجدة ليست بصلاة، لا تأخذ أحكام الصلاة، وإنما هي سجدة منفصلة ليس لها أحكام الصلاة كما ذكرت من الوضوء مثلا وستر العورة وتغطية الرأس والبدن بالنسبة للمرأة. أم أحمد من عمان تقول: هل يعتبر مريض الانفصام مجنون وهل الصلاة واجبة عليه؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لمرضى الانفصام الشخصي هذا يختلفون، هي درجات، ولذلك يوجد منهم من يحكم على أنه مجنون ولذلك لا تجب عليه الصلاة لأنه خلاص رفعت عنه التكاليف، لكن منهم من يكون المرض يعني الانفصام عنده في قضية ليست لها علاقة ببقايا القضايا، قضية واحدة فقط عندها انفصام فيها أو قضيتين، ولذلك هو مدرك ويعرف الأمور وهذا مكلف بارك الله فيك. ولأجل هذا من المهم أن تذكرين ما نوع الانفصام اللي عند هذا الشخص حتى نحكم عليه بارك الله فيك. أم نورة من لندن تقول أنا في بيني وبين عمتي مشاكل ومرة تضايقت منها وصار معاي موقف منها بهالفترة، كلمتني زوجة حماي وصارت عندي ردة فعل وتكلمت على عمتي أم زوجي بس ما أذكر شو ما الذي قلت. حماتي راحت وقالت لزوجها وحصل غلط وشتايم، تقول أنا ندمانة بس من وقتها ما كنت بوضع زين، أم زوجي دائما تتكلم علي في وجهي وبظهري ما عمر رديت عليه إلى آخر ما يعني ذكرت، تقول يعني ماذا أفعل الآن. أختي أم نورة بارك الله فيك، طبعا أنت ارتكبت خطأ حينما اغتبتيها أو ذكرتيها بمحضر امرأة أخرى، ما كان ينبغي لك ذلك، لأن الله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، خاصة وأن في صلة يعني فيه هي أم زوجك، ولذلك يعني هذه تستفيدي منها في المستقبل ما تتكلمين. الأمر الآخر لا حق الاحترام لأنها أم لزوجك، لا حق الاحترام. المرأة هذه اللي نقلت الكلام للأسف الشديد اللي هي زوجة حماكي هذه نمامة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، فهي أفسدت وخربت ويعني كدرت الصفو اللي بينكم، فعليها أن تتوب وأن تستغفر إلى الله عز وجل مما صدر منها. يبقى أختي الفاضلة بارك الله فيك الآن تصلحين ما بينك وبين عمتك وتعتذرين منها وتقولين أحيانا الإنسان ساعة الغضب وساعة الزعل يقول كلام يعني ما يحسب لحساب، وأنت يا عمتي أيضا بلغني عنك بعض الكلام في وجهي في ظهري، وشفت أيضا سمعت منك كلام في وجهي يعني أيضا ما ينبغي، تحاولين تلطفين الأجواء وأيضا ترضين زوجك بارك الله فيك. أم صالح من اليمن تقول ابني يعني صاحبته بنت عبر التلفون، وبعدين طلب مني أذهب أطلبها من بيت أهلها وأنا أعرفها من نفس الحي البنت مش تمام، رفضت أذهب أطلب وحلفت يمين أنه ما أذهب أطلبها، وقلت لابني أنك أنت صاحبتها في التلفون وشيء من هذا القبيل، وولدي صالح لكن من بدأ يراسلها تغير يعني ماذا علي؟ أم صالح بارك الله فيك، أولا أنت لك الحق الكامل تروحين أو لا تذهبين، لك الحق الكامل لأنك إذا تقولين والله أنا أعرفها ومش تمام البنت والطريقة اللي الابن حاول يرتبط فيها غلط، لك الحق الكامل قولي لابنك مثل هذه الزواجات إذا جاءت بطرق يعني خاطئة لا تستمر ولا تنجح، وأفهمي هذا. شفت ابنك والله الآن متعلق بهذه البنت وربما الآن تقولين هو ولد صالح وبدأ يتغير، أنا أنصحك يا أم صالح تكفرين عن يمينك بإطعام 10 مساكين وتخطبين هذه البنت إذا كانت هذه البنت يعني محافظة على العبادات على الطاعات، ليس بالضرورة أن تكون مستقيمة استقامة كاملة، إن شاء الله ابنك مدام أنه صالح بإذن الله تتأثر فيه. لماذا؟ لأن ابنك الآن مدام بدأ يتغير هذه علامة سوء والعياذ بالله، كونه صالح ويبدأ يتغير هذه علامة سوء، لذلك من المهم جدا أنك تلتفتين لهذا الأمر، تدفعين مفسدة وتجربين مصلحة. إذا ما اقتنع هذا أنت حاول تقنعيه، إذا ما اقتنع اخطبيها له، وأهم شيء بأن البنت ما تمارس أشياء تخل بالشرف تخل بالسمعة تخل بالدين، هذا أهم شيء بارك الله فيك. الأخت أمة الله من الرياض تسأل تقول يعني كيف أكمل حياتي مع رجل مريض نفسي لا يحبني ويعني خاصة أنني إذا أردت أن أخلص في عبادتي وهمها الناس والغيبة والنقد. أختي أمة الله بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الابتلاء، تبتلى الزوجة بزوج من هذا الجنس ومن هذا النوع، يعني عنده مرض الشك وعنده الكلام في الناس وغيبة، وإذا شاف زوجته مخلصة في عبادتها ينتقدها ويسخر منها ولا يحب، أنه موجود هذا، لست الوحيدة أختي الفاضلة في هذا العالم، كثير من النساء يشتكي من هؤلاء الأزواج. فإذا كان زوجك مقيم لأصول الإسلام، يعني موحد، عنده يصلي صلوات الخمس، صوم رمضان، يزكي، وعنده بعض الأخ، اصبري عليه، اصبري عليه، ودائما باللين والرفق والمداراة معه، إن شاء الله يتعلم مع الوقت، ودائما قولي لنا أتمنى لك الخير، أبغى لك الخير. أما إذا كان شخص والعياذ بالله غير مقيم لأصول الإسلام، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي مثلا ولا حج مثلا، كيف ترضين أنت امرأة صالحة وتقية تعيشين مع هذا الإنسان؟ ما يمكن، ضدان ما يجتمعان، ما يجتمع، مثل ما يعني هل يجتمع اللبن مع الدم؟ ما يجتمع. معروف الإنسان المؤمن سبحان الله نفسه تلفظ وترفض مثل هذه السلوكيات، خاصة الزوج اللي ما يصلي أو الزوج اللي ما تصلي، الزوج اللي مثلا عنده والعياذ بالله قوادح في العقيدة أو العكس أيضا، ما يستطيع، ما يمكن أنه يعيش معها. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك إذا كان مقيم لأصول الإسلام وعندها السلوكيات أصبري عليه، إذا كان لا غير مقيم لأصول الإسلام قولي له يا فلان أنا أعطيك مهلة شهرين ثلاثة أربعة ستة أشهر، خذ راحتك، إما أن تعود إلى رشدك وإلا أنا لست لك بزوج. لابد، هذه مسألة يعني تكون لها آثار عليك وعلى أولادك وعلى ذريتك، وأسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. صفاء من سوريا تقول لي قريب يسكن في ألمانيا وخطبني، ما حكم موافقتي وموافقة أهلي وذهابي للعيش في ألمانيا؟ صفاء أسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح وأن ييسر لك أمور زواجك. أختي الفاضلة إذا كان هذا الزوج يعني مستقيم مقيم لحدود الله مبتعد عن محارم الله، ويعني فعلا يعيش هناك في مكان نظيف وملتزم بأحكام الإسلام، ما في بأس، وتشترطين عليه متى ما انتهت الأزمة عندكم تعودون، يعني تشترطين عليه عدم البقاء هناك على الدوام، قولي له مجرد أن تسنح الفرصة نعود، إذا وافق طيب ما في بأس ما دام رجل صالح. يا صفاء، نعيمة من الجزائر تقول في امرأة عندها 4 أولاد هجرها زوجها وما شافتها منذ مدة 7 سنوات وما يجي لأولاده ولا ينفق عليهم، وكانت دائما يتشاجرون، بعد 7 سنوات وهو متزوج امرأة أخرى وعندها 4 أولاد، بعد 7 سنوات تقول جاءها خبر الوفاة من عند أخو زوجها، تقول هل على الزوجة عدة؟ الجواب نعم يا نعيمة، ما دام أن الزوج ما تلفظ بالطلاق وإنما مجرد هجر فعقد الزوجية قائم، عقد الزوجية قائم، فإذا توفي الزوج بعد هذه الفترة يجب على المرأة أن تحاد، لأن الحداد أولا حق لله عز وجل، لأن الله هو الذي أمر به، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولذلك تعتدين. بارك الله فيك. حمد من عمان يقول أنا طلقت زوجتي والسبب أنها عرفت أني قبل الزواج كنت على علاقة مع امرأة واشتكت علي في المحكمة وقالت إذا لم تطلقني سوف أفشي سر علاقتك في المحكمة، وطلقتها قبل أن توصل المحكمة، هل علي شيء؟ حمد بارك الله فيك، طبعا الأصل أنك تتوب إلى الله عز وجل وتصلح ما بينك وبين الله، لأنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين زوجتك، أصلح الله ما بينك وبين الناس، هذا أمر أول. ولذلك أشغل نفسك ووقتك بالتوبة إلى الله والإصلاح ما بينك وبين الله لأنك أخطأت. الأمر الثاني كان الواجب عليك أنك تفهم الزوجة بأن هذا كان قديما أيام مثل مراهقة أيام كذا، وأنك انتهيت من هذا الأمر بالزواج وأصلحت نفسك والحمد لله عندك استقرار مع أسرتك وكذا، هذا إذا كان قبل الزواج. أنا ما فهمت الآن أنت تذكر قبل الزواج ولا أثناء الزواج، حتى لو كان وتبت إلى الله تفهم هذا الشيء، فالله عز وجل الذي خلقنا ونحن نعصيه إذا تبنا تاب علينا بل الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. عموما أنت الآن تقول هل علي شيء؟ طلقت لأن هددتك بأن تفشي السر، ما عليك شيء في مثل هذه الحالة. وأنا أعتقد بل أجزم بأن هذه الزوجة ستندم وترى بأنها استعجلت في اتخاذ القرار، والمفترض إدخال شخص حكيم عاقل ناضج يكلمها ويفهمها. وأعتقد يا حمد والله أعلم أنها سترغب في الرجوع، فأنت الآن أشغل نفسك بإصلاح ما بينك وبين الله، واحرص على التوبة والاستغفار والندم، واقطع طريق الحرام، لا تقرب الحرام، وبإذن الله ستوفق وترجع لك زوجتك ويرجعون لك أولادك. أبو علي بن أبو ظبي يقول: أحد الأهل سعى لي في أمر وهو بيع أرض لي، وخلص لي الموضوع بسعر ممتاز، يعني قدم خدمة لي، هل يجوز أن أكافئ بهدية؟ الجواب نعم يا أبو علي، هذا من 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 مكارم الأخلاق أنك تشكره بالثناء عليه باللسان أو تقدم له هدية إذا قبلها مثلا، لأنه ما اشترط هذا الشيء، هو سعى لك وما اشترط عليك، يعني شفع لك وما اشترط عليك، سعى ولا شفع ولا دل. فمن مكارم الأخلاق تقول جزاك الله خير وبارك الله فيك والله إن شاء الله يرزق، وتجيب له هدية ما فيها شيء. الممنوع ما هو؟ الهدية على الشفاعة، الهدية على الشفاعة، يعني طلبت منه يشفع لك فراح وشفع ثم أعطيته هدية لأنه تطلع لها أو هو طلبها، هذا المحرم المنهي عنه. أما إذا كان أصلا ما عنده، يعني جاء في فكره أنه يأخذ هدية منك ثم فاجأته أنت، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أحمد من رأس الخيمة يقول: هل يجوز إشراك نية قضاء سنة الفجر مع سنة الضحى؟ الجواب نعم بارك الله فيك، لأن أصلا أنت لما تقضي سنة الفجر تدخل معها سنة الضحى، تدخل معها سنة الضحى، فلو اكتفيت بركعتي سنة الفجر اللي فاتتك تكون أيضا تدخل معها سنة الضحى، ولو أحببت أنك تأتي بسنة الضحى أيضا تصلي ركعتين يكون أفضل لأنها فيها زيادة عبادة. دانيا من دبي تسأل تقول: بالنسبة لخروج الريح هل يستوجب الاستنجاء؟ الجواب لا يا دانيا، بالنسبة للريح طاهرة، فإذا خرجت الريح لا يتنجس الملابس ولا البدن، ولذلك لا يحتاج إلى استنجاء من خرجت منه الريح، يتوضأ مباشرة، يتوضأ مباشرة. الاستنجاء والاستجمار للخارج من السبيلين البول والغائط، أما الريح فهي طاهرة بإجماع العلماء ولذلك ما يحتاج إلى استنجاء. أم محمد من الشارقة تقول: عندي ذهب هل عليه زكاة مثلا؟ تقول: أنا أستخدمه في المناسبات مرات وهو لللباس، وديته محل الذهب مثل طقم خفيف، قال ما عليه زكاة لأن يعني ما تجاوز كذا جرام. تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، طبعا إذا كنت تتابعين البرنامج أنا كثير ما أجيب على هذا السؤال، وهو أن الذهب المستعمل الحلي الملبوس المستعمل اللي اشترت المرأة بغير نية التجارة ولا الكنز، أو جاها مهر مثلا وهي غير ناوية أن تبيعه، يعني التاجر فيه عفوا، أو تكنزه، ما في زكاة في قول جماهير أهل العلم، حتى لو بلغ النصاب، حتى لو بلغ النصاب اللي الذهب المعد للبيع والشراء للتجارة، الذهب المكنوز حاطة المرأة وتقول أنا ما أستخدمه حتى أشوف سعر السوق إذا ارتفع بعته، نعم عليه الزكاة كل سنة. أما المرأة اشترت الذهب وليس عندها نية التجارة فيه وليس عندها نية الكنز، حتى لو لبسته مرة مرتين في السنة ما في مشكلة مدام أنها ناوية فيه اللبس والتحلي فقط، ما عليه زكاة بارك الله فيك. عدنان عياش من اليمن يقول: أنا حرمت من فلانة ما تدخل بيتي والآن أريدها تدخل، هل علي شيء؟ عدنان بارك الله فيك، أنا أنصحك أولا بأنك تترك قضية الحلف بالحرام أو بالتطليق أو حرام كذا، اترك هذا ما ينبغي وتتورط، شوف الآن أنت تورطت الآن. الأمر الثاني إذا قلت عليك بالحرام إن ما تدخل بيتي والآن تراجعت وتقصد بالحرام اليمين، عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين إذا كان عندك قدرة على الإطعام، أو صيام 3 أيام إذا ما كان عندك قدرة على الإطعام. أما إذا قصدت التحريم الطلاق الله يعينك، تحتاج إلى قاضي، تحتاج إلى أن تذهب إلى المحكمة. لكن فيما يظهر لي من كلامك أنك ما قصدت الطلاق وإنما قصدت اليمين، لأن هذا يخرج مخرج اليمين. فالحال اللي ذكرته أنت هو لغرض منع دخول مثل هذه المرأة، ولذلك عليك كفارة إطعام 10 مساكين. أم سالم من سلطنة عمان تقول: أنا أريد أسوي ابتسامة وأعدل أسناني وأركب مرة واحدة القشرة فوق الأسنان، وسمعتك مرة تقول ما يصلح برد الأسنان، تقول وأنا إذا بركب القشرة لازم يبردوا طبقة المينيا في جميع الأسنان عشان يركبوا الابتسامة. أختي أم سالم بارك الله فيك، إذا كان قصدك معالجة الأسنان، عندك مشكلة في الأسنان، تركيب سن أو تركيب مثلا جسر، شيء من هذا القبيل، هذا ما في بأس، ما في بأس أنك تعمل. أما قضية تأتيل لما يسمى بابتسامة هولويد أو ابتسامة كذا وأنت ما عندك مشكلة، لا هذا ما يجوز يا أخت الفاضلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات قال: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، متفلجة لأجل الحسن المغيرة خلق الله، ولذلك تتغير الأسنان، تغير شكل الإنسان لما يضع مثل هذه الأشياء. أما إذا كان علاج سن أو مرض مثلا ويحتاج إلى طقم مثلا كامل، ما في بأس بارك الله فيك. فقضية تقول لا والله أنا أحتاج لكن سيبردون الأسنان طبيعي، لا هذا تبتعد عنه بارك الله فيك يا أم سالم. أم أحمد من الأردن تقول: هل يجوز قراءة هذا الدعاء: اللهم إني أستودعك محشري فتجعله تحت ظلك، وأستودعك مقعدي بالجنة، وأستودعك عبوري على الصراط، أستودعك كتابي فيمنه، أستودعك ما بقي لي من العمر فاجعله في طاعتك. أم أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، صلى الله عز وجل يتقبل منا ومنك. أختي الفاضلة، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من هدي الصحابة ولا السلف الصالح مثل هذه الأدعية. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعرابيا جاء فقال: يا رسول الله والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يقول ما أفهم اللي تدعون هذا. فقال: ماذا تقول أنت؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، يعني هذه كل حول هذه المسألة. فيا أخت الفاضلة ما في داعي، بعض الناس لما يدعو ويجتهد في انتقاء المفردات وتحسينها واستخدام السجع والعناية بالتركيب، ها يخرج على المقصود حتى ما يعرف بماذا يدعو. فمثل هذه الأشياء أختي الفاضلة الأفضل شوفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ها يكفيك هان. إذا سألت الله، وبعدين الدعاء دائما من آداب الداعي أن يدعو بجوامع الدعاء، ما يأتي إلى التفاريع وشقشق العبارة ويوزعها، لا بجوامع الدعاء بارك الله فيك. إيمان من ليبيا تقول: عندنا عند صلاة الفجر الأذان يؤذن مرتين، المرة الأولى عند وقت صلاة الفجر والمرة الثانية بعد وقت صلاة الفجر ب5 دقائق، هل نصلي بعد الأذان الأول أم الثاني؟ لأنهم يقولون أن الأذان الأول تنبيه والثاني أذان الصلاة. أختي إيمان بارك الله فيك، نعم في كثير من الدول يؤذنون أذانين، الأذان الأول هذا التنبيه والأذان الثاني دخول الوقت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، لأنه يؤذن بليل، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. لماذا؟ لأن ابن مكتوم يؤذن حينما يقول له الناس أصبحت أصبحت، دخل وقت الصبح. ولذلك الأذان هذا الأول هذا في ليل حتى يتنبه الصائم ليتسحر إذا أراد أن يصوم، النائم يقوم فيوتر مثلا، الغافل تنبأ أن وقت الصلاة قرب بهذه الطريقة. ولذلك مثل ما قالوا لك الأذان الأول ممكن توترين بعده أيضا لأنك ما زلت في ليل، الأذان الثاني هي اللي بعد تصلين سنة الصبح بارك الله فيك. فاطمة أيضا من ليبيا تقول سمعتك في حلقة سابقة تقول إن مس الحواجب أو نتفها محرم، وأنا من النوع اللي عندي كثافة الحواجب وما أقدر أخليهم أمام زوجي، وبعدين يعني تسبب لي إحراجات. أنا مرة سمعت أن المرأة لديها حاجبان كثيفان لدرجة تتشبه بالرجال، هذا تزيل منه. أختي فاطمة، أنا أحيانا جوابي يكون على سؤال معين وربما يختلف الجواب لأن السؤال تغير. يعني مثلا الأصل أن المرأة ما تتعرض لحواجبها، لا بقص ولا بنتف ولا بقلع ولا بحلق، ما تتعرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعلت هذا، لعن النامصة والمتنمصة، وهو ما يتعلق بالحاجبين. في سؤال ثاني جاني، امرأة تقول والله أنا عندي حاجبين، حاجب غليظ جدا وحاجب دقيق. قلت لها الحاجب الغليظ خففيه حتى يتساوى ويعتدل مع الحاجب الدقيق، لأن هذا فيه تشوه، الشريعة ما ترضى بهذا. في امرأة أخرى سألتني قالت عندي حاجبين غليظين لدرجة أن الشعر يطرى على الجبهة. قلنا شيل الشعر اللي على الجبهة وشيل الشعر الذي بين الحاجبين. لا عطي أختي الفاضلة، ولذلك أنت الآن تقولين غلي. طيب غليظين، الغلظ العادي اللي بعض الحواجب الغليظة جمال المرأة، ليس كل حاجب دقيق يشوه صورة المرأة. فإذا كان غليظين بحيث أنه لا ينتقد المرأة فيها، ما عندها عيب في هذا، لا تتركينا بارك الله فيك. إذا كان غليظين غلظ بحيث أنه فيها كثافة لدرجة ينزل على العين، ممكن ترتبينها بارك الله فيك يا فاطمة. أم عبد الله من السودان تقول أعاني من أحلام مزعجة ومخيفة وحزينة بالرغم أنني أنام على طهارة وتحصين وأحيانا أقوم الليل، تقول ما السبب؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يعني أولا لابد أن نعلم بأنه ليس كل من كان متقيا نقيا مخلصا مطيعا أواها منيبا صالحا قوام صوام أنه ما يتعرض له الشيطان، بالعكس، بل هذا الجنس أكثر من غيره يتعرض له الشيطان. الشيطان ماذا يفعل بالبيت الخرب، القلوب الخربانة هذه، وش يبغى فيها الشيطان؟ الشيطان يأتي إلى القلوب العامرة، ولذلك جاء للصحابة، حتى أن الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أحدنا، يعني يذكرون ما يحصل في الخاطر، لا يتمنى لو تردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، لأن الإنسان لما يرفض هذه الأشياء دل على صحة القلب وسلامة الصدر. والمعنى بأن طبيعي يا أخت الفاضل، أنت تقولين والله أنا أقوم الليل وأصلي وأوتر وأحصن نفسي، ثم يأتي طبيعي الشيطان يأتيك ويحاول يزعجك يحزنك. الشيطان إذا ما استطاع أن يضرك أحزنك، لأن في فرق بين الحزن والإحزان والضرر، الضرر مادي، الحزن لا أهم، يخليك تجلسي مستيقظة منزعجة. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتصرف مع هذه الرؤى، مع هذه الأحلام الشيطانية. إذا استيقظت تقولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، تدفلين عن يسارك 3 مرات، زين، تغيرين وضعية نومك، لا تحدثين بهذه الرؤية أحد، لا تخبرين لا قريب ولا حبيب ولا بعيد، ما تخبرين أحد. وإذا كانت الحلم وقع شديد على نفسك، توضي وصلي 2 ركعة يذهبه الله عز وجل عنك بالكلية، بارك الله فيك. أم أمل من عمان تقول يعني إذا صليت فرض العشاء مع الوتر بدون سنن والشفع يجوز لما يجوز؟ وأيضا سألت عن صيام الاثنين والخميس، يعني تقول هل لازم صوم اليومين؟ أم أمل من عمان بارك الله فيك، طبعا صوم الاثنين والخميس لا يلزم، إذا صام الاثنين شخص الاثنين لازم يصوم الخميس، لا، لأنه سنة فليس بينهم ارتباط، يعني ما في علاقة، والله ما يقبل الاثنين إلا بالصيام الخميس، لا ما العلاقة، لو صمت الاثنين فقط ما في بأس. بالنسبة لصلاة الوتر حتى لو لم تصلي السنة، صليت العشاء ثم صليت ركعة الوتر الحمد لله صليت الوتر، لكن الإنسان يحرص على السنن هذه لأن فيها أجر وثواب عظيم، بارك الله فيك. أم أحمد من ليبيا تقول: أنا دائما في كل صلاة ما أقدر أركز في صلاتي، أصلي لكن عقلي شغال في كل أمور البيت، يعني أصلي وعقلي يقول لي الولد يبكي، ليش الزوج يخرج، كذا وكذا. ذكرت طبعا يعني أم أحمد أشياء كذا. يا أم أحمد الله يرضى عليك، هذه ما هي بصلاة، هذه اللي الآن طبعا سؤالك طويل ومشكلتك كبيرة، هذه ما هي بصلاة، صحيح مقبولة كفرض، يعني ما دام أنك جبتي هيكل الصلاة وأركان الصلاة جبتيها مقبولة، لكن يذهب الأجر يا أختي الفاضلة. كيف الآن تدخلين في الصلاة وتستدعين وتحلبين كل مشاغل الدنيا ومشاكل الحياة؟ ما يصلح. الصلاة لما تدخلين يا أختي الفاضلة لازم أن تتخيلي بأنك بين يدي الله، فالله مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويعلم سرك ونجواك. لازم يكون عندك هذا الشعور، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. الأمر الثاني، كيف ترتاحين بربك؟ والصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر يقول: أرحنا بها يا بلال. إذا أراد أن يتخلص من الهموم والأحزان يقول أرحنا، يدخل في الصلاة فيرتاح. الإنسان إذا أراد أن يرتاح في الصلاة يخرج من هذه إشكالات الدنيا ومشاغل الدنيا وهذه الأشياء، يخرج منها كلها ويدخل في الصلاة بطمأنينة وبراحة وبسكينة. ولذلك أختي الفاضلة أنا في عندي حلقة خاصة عن قضية كيفية الخشوع في الصلاة، ممكن تشوفينها وتتابعينها، يعني حلقة كاملة حول قضية كيف الإنسان يخشع في الصلاة. فتنبهي لنفسك، ولو صليت بهذه الحالة الصلاة صحيحة، لكن قد لا يكون لك أجر في هذه الصلاة، وإنما فقط أسقطت الفرض. سمير ملاك من الجزائر يقول: عندي بنت تبلغ 13 سنة مريضة بالسكري لصغر سنها، لم نستطع ضبط معدل السكر في الدم، طلبت منا الطبيبة اقتناء جهاز جديد يمكنه ضبط السكر أوتوماتيكيا يقلل مضاعفات السكر، تعيش حياتها طبيعية. يقول: أنا ما عندي قيمة هذا الجهاز لأنه غالي، قام بعض المحسنين فاشترى لي الجهاز من الزكاة، هل يجوز أخذ هذا المال الزكاة لاقتناء هذا الجهاز؟ أخوي سمير من الجزائر، الجواب نعم، ما دام أنك ليس عندك القدرة المالية على شراء هذا الجهاز الضروري لابنتك التي تعاني شفاها الله وعافاها من مرض السكري، ومرض السكري خطير يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى عناية، فما في بأس لو أخذت هذا الجهاز من مالي الزكاة، بارك الله فيك. أم محمد من أبوظبي تقول: أتمنى تفسير لنا آية الدين، وما عقوبة الذين لا يسددون ديونهم؟ أم محمد والله يعني تفسير آية الدين يأخذ وقت طويل، والأسئلة عندي كثيرة، لكن عموما آية الدين الله عز وجل أمرنا إذا تداينا بدين أن نكتبه، أن نكتب الدين وأن نشهد عليه، وأن لا يكتم الإنسان الشهادة وغير ذلك. من الآية واضحة ولله الحمد، قضية الإنسان يأخذ ويقترض ولا يسدد هذا يختلف، لأنهم على نوعين. نوع عند نية السداد وبيت النية والخير في قلبه أن يسدد، لكن ما يجد المسكين، ما عنده قدرة، هذا ينظر، لأن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني ينظر، يؤخر، يؤجل، ما يقال والله، ما يقال له والله لازم الآن تدفع، طيب من وين يجيب؟ هو رجل صالح تقي نقي خير، لكن ما عنده قدرة، يسرق يروح يسرق على أساس يسدد، لا، يروح يأخذ ربا، لا، يجب إنظاره. وهذا معان، ما دام أنه بيت النية معان بإذن الله من الله عز وجل أنه يعني يعين على سداد الدين. نوع آخر يأخذ ويبيت النية على عدم السداد، هذا والعياذ بالله معرض نفسه للتلف وللعقوبة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، سيعينه الله عز وجل بسبب هذه النية الصادقة الصافية الصالحة أن يسدد دينه. وسبحان الله العظيم، والله هذا مجرب، والله مجرب في أنفسنا وفي أقاربنا وفي الناس اللي نعرفهم الصالحين، ديون ومع ذلك سددها الله. ليش؟ لأن بيت النية الصالحة على أنه يسدد. النوع الثاني قال عليه الصلاة والسلام: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، يعني يريد العبث فيها وناوي يجحدها وعدم السداد ويدعي كذب وزور أنه مو قادر على السداد، هو كذاب، هذا معرض نفسه للتلف، نسأل الله السلامة والعافية. فيصل من السعودية يقول: مرت علي تقريبا يعني قبل يقول 15 يوم استعملت فيها العادة السرية، يقول بعدين ترددت وصبت بوسواس، قلت أغتسل مرة واحدة، يعني رسالة طويلة. أخوي فيصل بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله وأعانك وحماك. أخوي الفاضل، العادة السرية محرمة، يقول الله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني في اعتداء، اعتدوا. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع، ما قال يستمني، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لازم تعرف هذا الشيء. ولذلك العادة السرية لها أضرار دينية ودنيوية، بدنية وعقلية أيضا، والأطباء والعلماء يذكرون هذا الشيء. الأمر الثاني، إذا خرج منك السائل المني وجب الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. ولذلك أنت كيف الآن تجمع، فعلت 15 أو 13 مرة تغتسل بغسل واحد؟ أنت تقول كل يوم وعندك صلوات خمس، عليك التوبة، الاستغفار، الندم على هذا الفعل، تركه بالكلية، تحصين نفسك بالزواج، إذا ما استطعت صم، حاول أن تعيش في بيئة نظيفة بعيدة عن المهيجات والمؤثرات التي فعلا تدفعك إلى مثل هذا الأمر، ابتعد عن كل من ما كان سبب من أسباب دفعك إلى مثل هذا الأمر. إذا استطعت أن تقضي هذه الصلوات يكون طيب، حاول قدر المستطاع أن تغتسل وتقضي هذه الصلوات. إذا كانت كثيرة بحيث تقول والله أنا مر يعني فترة طويلة من عمري وأنا ما أعرف الحكم الشرعي وخجلان إني أسأل الناس، يعني من الآن أثبت على ما أنت عليه واغتسل إذا حصل منك هذا مع التوبة والاستغفار. لكن لازم تعلم بأن هذا موجب للغسل وليس للوضوء، مسألة الاستمناء. بارك الله فيك. منى من تونس تقول: عندي قطة مات جنين في بطنها وكانت مريضة جدا، أخذتها إلى الحكيم واستنتج أنها تحتضر، يعني خيرت بين حقنها وتركها، يعني ما يسمى القتل الرحيم، ما حكم الشرع في قتل الحيوان؟ أختي منى بارك الله فيك، يعني إذا كانت القطة هذه فعلا وصلت إلى مرحلة ميؤوس منها وقال الطبيب بأن هذه ما يمكن، يعني المرض اللي فيها والجنين اللي في بطنها يعني سيؤثر عليها وخيرتي، طبعا الأصل يجوز قتل الحيوان رحمة به، خاصة القطة مثلا تقتل الرحمة لأنها تعذب، وربما الإنسان يبقى وقت يصرف عليها مال يوديها للحكيم هنا وهنا، فيجوز في مثل هذه الحالة. والأفضل أنك تسلمينها للجهة هي تتولى التصرف فيها، البلدية أو مثلا الجهة البيطرية هي تتولى، تقول استلموا هذا الحيوان. لكن لو حصل وقيل لك بأن هذه ميؤوس منها ما في بأس، لأن هذا حيوان يجوز يعني قتله بمثل هذه الطريقة رحمة به. أم أحمد من السعودية تقول: زوجي توفي وينزل لنا راتب تقاعدي، تقول أنا ما أصرف منه على أولادي وإنما أصرف من راتبي المتواضع إلا عند الضرورة، خوفا من أن أدخل أكون يعني أكل مال اليتيم، هل يجوز لي أن أصرف من راتب زوجي وأهدي منه مثلا أو أخذ منه شيء لنفسي، أم يكون كاملا مخصص لأولادي؟ أم أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكثر الله أمثالك، وجميل والله أسمع مثل هذه الأسئلة اللي فيها ورع وخوف من الله عز وجل، مع أن الله عز وجل أباح لأم أحمد تأخذ من الراتب. أخت الفاضلة، هذا الراتب لك ولأولادك، أنت لك حصة في هذا الراتب والباقي لأولادك، حصتك يجوز لك تأخذين وتصرفين فيها حتى لو كان عندك راتب ما يمنع، ويجوز لك أن تأخذي من نصيب الأولاد في مصلحتهم، تشترين لهم الأشياء الدراسية، الملابس، الأشياء اللي يحتاجونها، حتى الكماليات بالنسبة لهم إذا رغبوا في شيء من الكماليات. ما عليك تقول والله أنا أحب أني أجمع لأولادي، هذه لا شك بأن نعمة عظيمة، وتؤجرين وتصرفين من راتبك. قضية الهدايا، الهدايا لمن؟ تقول والله أحب أهدي خواتي وصديقاتي، هذه من حصتك أنت، من نصيبك من الراتب ممكن، أما من نصيب أولادك لا. بارك الله فيك. أم عمر من اليمن تسأل تقول ما حكم تشقير الحواجب؟ يا أم عمر بارك الله فيك، يعني مسألة تشقير الحواجب مسألة خلافية بين العلماء المعاصرين، فيها قولان، قول يجيز وقول يمنع. اللي يظهر لي أنها ممنوعة بالنسبة لتشقير الحواجب، لأن فيها أحد معنيين النمص، ولذلك المرأة لا تشقر حواجبها. فاطمة من الجزائر تقول عندي ابني عمره 26 سنة، يقول تقول حصل مناوشات مع بينه وبين أبيه وحلف وقال لي ما أكلمه أبدا، الآن هو حوالي شهر وأنا حائرة ما أدري ماذا أفعل، أريد نصيحة يا شيخ يطمن بها نفسيتي، تعبانة جدا لما أشوف ابني قاطع أبوه. ما الحل؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، طبعا الولد لا شك بأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، حينما عق والده أو دخل معه في خصومة، كيف الولد يدخل مع أبيه في خصومة؟ هذا أبوه، هذا الأصل الذي جعله الله عز وجل سبب في وجود الولد في هذه الحياة، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر ببر الوالدين وتنهى عن عقوقهما وين راحت عن الإبن؟ فلذلك على الإبن أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعود إلى رشده وأن ينتهي عن غيه. طبعا فاطمة أنا ما فهمت من الذي حلف، أبوه ولا هو؟ فإذا كان الأب أقنع الأب، قولي له مهما كان هذا يبقى ابنك ومراهقة، وحتى لو كان عمره 26، الآن كثير من الشباب يعني عمره كبير ومع ذلك يعني يوجد عنده عقل المراهقين، فذكري أبوه قولي يتق الله وحاول تحتضن ابنك يرجع إليك. أما إذا كان الذي حلف الابن فيجب على الابن الآن من دون أن يقنع، يجب عليه الآن أن يصطلح مع والده وأن يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، والأب إذا كان هو الحالف أيضا يطعم 10 مساكين. أنت يا أخت الفاضلة دورك يا فاطمة أنك تقربين وجهات النظر وتجين للولد تقول لأبوك ندمان وتمنى أن ما يعني مثلا قسى عليك، تجين للأب وتقول له الولد ندمان يتمنى أن ما دخل معك في مثل هذا الأمر، وفهمي ابنك حق الوالد عليه وحقك أنت عليه، لأن إذا استمر في هذا الطريق معرض نفسه للعنة تنزل عليه من السماء، معرض نفسه لغضب من الله سبحانه وتعالى. أم نورة من سوريا تقول يعني أنا معي وكالة بتسيير أمور والدة زوجي لأن طاعنة في السن وأراد أبناء هذا الأمر، أنا لا أتصرف بشيء إلا بإذنهم، بصمت على حصتها من الإرث اللي بتطلع لها من زوجها وابنها المتوفين، أصبحت حصتها باسم أولادها الذكور دون الإناث، لكني ما كنت أعلم أن الحصة تنتقل فورا من اسم عمي وسلفي إلى المتوفين إلى أسماء أولادها، كل فكري أني بصمت على حصتها لتصبح باسمها وبعد عمر طويل يرثها أبناء الذكور والإناث، الآن بناتها زعلانين مني، وحدة تدعي علي، هل علي ذنب؟ رسالتك طويلة يا أختي الفاضلة أم نورة، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وحاولي أن تفهمي خوات زوجك بأنك أنت ما كنت تدرين وأن الخطأ ليس من قبلك وإنما من قبل الجهة، ويجب عليك أن تخبري زوجك وإخوانه بأن يحرم عليهم أن يختصوا بالإرث دون خواتهم، لأن الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا قال والله لا هذا حكم لنا ولا والله جانا هكذا هذا لا يحل الحرام، يعني يكون والله أخطأوا ولا حصل لبس ولا حصل بسبب البصمة خلاص يعني صار حلال، ما وقع في اليد فهو حلال، لا هذا ما يجوز. فهمي زوجك وإخوانه بأن لأخواتكم الحق، وفهمي أخوات زوجك بأنك والله أنت محسنة وما قصدت هذا الشيء وما كنت تعرفين بهذا، الحمد لله قضية تدعو عليك إن شاء الله اطمئني لأنك أنت ما قصدت يعني الإضرار بهن وإنما حصل خطأ من غيرك. يونس من طبعا أمريكا، أخو يونس أنت ذكرت ملاحظة على اسم ورد في البرنامج وأنا أحب حقيقة ما أهمل أي رسالة، طبعا أخوي الفاضل أنت ذكرت هذا الاسم أنا ما أحب أعيده، بأني أنا قلت بأنه يعني ما أعرفه، تبين أخوي يونس أن هذا الاسم، أنت قلت هذا الاسم يستخدم السحرة والدجالين والمشعوذين، هذا قد يكون في بلدك أو منطقتك. أنا بعد البرنامج اللي أخبرني أحد الفضلاء بأن هذا الاسم موجود وفي عائلة اسمها واسم طبيعي، فأحيانا الأسماء تختلف من منطقة إلى منطقة، الأسماء تختلف من منطقة إلى منطقة، من بيئة إلى بيئة، فيعني الأمر واسع في هذا، بارك الله فيك. إبراهيم من النرويج يقول: هل تصح الصلاة في البيت، صلاة الفريضة، بدون أذان للرجال؟ الجواب نعم يا إبراهيم من النرويج، يجوز للشخص أن يصلي الفريضة من دون أذان في بيته مثلا، لكن عليه أن يقيم، لأن الإقامة واجبة في الصحيح من قول أهل العلم، يقيم، والأفضل أن يؤذن إذا استطاع، وإذا ما استطاع يكفي الإقامة، بارك الله فيك يا إبراهيم. أم درر من عمان تقول: أريد أن أسأل عن التدخين، هل هو حلال أم حرام؟ أختي أم درر، التدخين لما بدأ كان العلماء يقول مكروه كراهة تنزيهية، لأن رائحته كريهة ويعلق بالثياب، لما ثبت ضرره عن طريق منظمات الصحة العالمية وعن طريق الأطباء حكم العلماء عليه بالتحريم، لأنه يسبب أمراض خطيرة وأعظمها السرطان والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قل جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، وقال: من تحسى سما تحساه في نار جهنم. ولذلك الراجح من قول أهل العلم بأن التدخين محرم. طيب، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أذكر إخواني وأخواتي بما أذكره دائما: ذكر الاسم أو الكنية، ذكر البلد، سؤال واحد يكون مختصر، اصبروا علينا، أنا إن شاء الله أحاول جاهدا أنني أستوعب أكبر قدر ممكن من الأسئلة الواردة إلي من خلال حصة البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.